بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم يستفتونك. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريف. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله، حيا الله مشاهدينا الكرام.
يا هلا وسهلا. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هاتف البرنامج اللي تظهر أمامكم تباعا الآن. أول اتصال على بركة الله عبد العزيز من السعودية. تفضل عبد العزيز.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله عبد العزيز.
السؤال الأول، هل ثبت حديث أيما رجل أشاع على امرئ مسلم كلمة هو بريء منها ليشينه بها كان حقا على الله أن يعذبه يوم القيامة، وما معنى؟
السؤال الثاني.
شكرا لك.
حياك الله. فاطمة من العراق، تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا فاطمة، تفضل يا أختي.
عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل. السؤال الأول.
السؤال الأول، أنا أخوي كان يدرس بالأنبار بجامعة الأنبار، ومن صارت الأوضاع في الأنبار حوله من الأنبار لبغداد.
لا لا فاطمة، عيد سؤالك سمحتي.
أقول لك أخوي أنا.
أي أخوك إيش فيه؟
كان يدرس في بالأنبار بجامعة.
أخوك كان يدرس في الجامعة. نعم.
إيه نعم، بالأنبار، وحوله من الأنبار لبغداد. المناهج اختلفت بالأنبار والبغداد. يعني كان هو يدرس بالأنبار يعني الجامعة السنية، فاختلف بغداد راح على جامعة يعني شيعية. فشنو هو سناتر نفسه يعني ما يقول أنا سني إنه هو شيعي بيخاف منه.
يعني ما يظهر أنه سني لخوفه من يعني الأذى.
نعم تدري.
طيب ما هو سؤالك بالضبط؟
سؤالي يا شيخ، من يصير صلاة أو فد شيء يعني يقول أنا بضطر أصلي نفس الصوم.
طيب.
نعم لأنه تدري.
طيب.
السؤال الثاني أنا من أصلي يعني كل ما أصلي بعيد الصلاة، يعني بحس نفسي يعني الصلاة يعني خطأ. كما أصلي بعيدة.
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث، إحنا من جينا من الأنبار، جينا من منطقة سنية هيجي قرب الأنبار. فيعني كان يمنا جيراننا شيعة، من صير حسينية وفد شي بيدزونا أكل، فأخوي ما يسمح لنا يعني ناكله شيء. نخليه تروح ونشمره وراء ونشمره أكلهم ما ناكله.
يعني قصدك ماذا تفعلون بهذا الأكل؟
نشمره ما نذبه منه خليهم يروحون ما عندنا.
يعني ترمونه.
اي من طيب عليشي.
طيب تسمعين الجواب ان شاء الله. شكرا جزيلا يا فاطمه، حياك الله. فيصل من السعوديه، تفضل يا فيصل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام، حياك الله يا فيصل.
الله مساكم جميعا.
يا مرحبا، تفضل.
حييكم حيا الشيخ الفاضل.
الله يحييك.
الله يطول عمرنا. بدايه نشهد الله على حبكم يا شيخ.
حبكم.
بارك الله فيك.
سعيد جدا يعني بالاتصال عليكم. السؤال يا شيخ، فيها اختبارات قياس نكتب قبل الدخول تعهد عدم شو اسمه الإفصاح عن الأسئلة وكذا. هل هذا التعهد أنك ما تتحدث عن الأسئلة حتى ما أدري هل هو بالمجالس أو لا، لكن السؤال هل مشروع التعهد هذا أنه فعلا ما تكلم؟ يعني مع العلم أنه فيه شباب مصورين الأسئلة و ناشرينها.
طيب عندك سؤال آخر يا فيصل؟
السؤال الثاني، ما حكم قول لعمري أو وأبيك نعم وأبيك لا وأبيك؟
طيب بقي شيء؟
بارك الله فيك.
حياك الله يا أهلا وسهلا فيصل. أبو عبد الملك من السعودية، تفضل يا أبو عبد الملك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، حياك الله أخي الكريم، تفضل.
الله يبارك فيك أخويا عبد الله. سؤالي، رجل في فراش المرض، كان في فراش المرض وبينه وبين أناس خصومة، وأوصى أبنائه بأن هؤلاء الناس بعد موته أن لا يمشوا في جنازته ولا يستقبلوا فيهم عزاء. الآن الرجل توفى، الآن ماذا يعني نريد توجيه من الشيخ وتفصيل، يعني ماذا الآن على الأبناء وعلى
عليك سؤال آخر عبد الملك.
الله
أحسن
الله
يا صاحبي. يا أهلا وسهلا، حياك الله. ريم من تونس، تفضل يا ريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله يا أختي، تفضلي.
عندي سؤالين لو سمحت.
السؤال الأول.
السؤال الأول ما هي شروط الزواج الشرعي؟
طيب.
ما هي شروط الزواج الشرعي؟
السؤال الثاني.
والثاني هل يمكن للأخ أن يكون وليا لعقد زواج أخته مع وجود الأب على قيد الحياة والأخ يبلغ من العمر 45 أو 46 سنة؟
ما هو السبب في تغيير الولاية إلى الأخ؟
هو لا سبب لأنه الأب كبير في السن فقط.
يعني الأب يعلم وراضي ما عنده مانع بس مجرد أنه كبير في السن يعني ليس معترض على الزواج؟
لا.
طيب تسمعي الجواب إن شاء الله. شكرا جزيلا يا ريم. آخر سؤال أبو خالد من السعودية. تفضل يا أبو خالد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. حياك الله يا أبو خالد.
بارك الله فيك يا شيخ عبد الله.
تفضل.
الله يحفظك. لأن السؤال الأول يقول الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ما معنى وما يلقاها؟ ما الآية تقصد العيش وما يلقاها؟
طيب السؤال آخر.
السؤال الثاني والأخير. أنا على أي شيء أجرة أنقل الركاب داخل المدينة. بعض النساء يرغبون زيارة مقبرة السيد الشهداء، هل علي إثم إذا وديتهم لزيارة المقبرة؟
طيب تسمع الجواب إن شاء الله تعالى يا أخي كريم، حياك الله. طيب أبو مقرن من السعودية. تفضل يا أبا مقرن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله يا أبو مقرن.
الله يحفظك. كيف حالك شيخ؟
يا مرحبا تفضل.
الله عندي طامرك يا شيخ تفسير آية، الآية اللي في سورة النمر. أنا ما ودي لخبط بس ممكن الشيخ
طيب عطنا معنى الآية يعني وش
لا يستخلفنكم في الأرض وليمكننكم من بعد خوفكم آمنة. أنا طيب ما ودي لخبط فيها بس ممكن الشيخ.
طيب الآية معروفة، وش سؤالك عنها؟
تفسير الله يحفظ تفسيره. والسؤال الثاني لو تكرمت.
تفضل.
الثاني الاستخارة، لأن الرجل هم في أمر الاستخارة وردد مثلا مرتين أو ثلاث، هل هو يعني مكروه ولا يعني من باب يعني الزيادة للخير وكذا؟
تسمع الجواب إن شاء الله يا أبا مقرن.
ولو سمحت يبقى الشيخ يوجه الرسالة لبعض العلمانيين اللي يسيئون للعلماء.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله. شكرا جزيلا، حياك الله. طيب نبدأ الأسئلة على بركة الله. عبد العزيز من السعودية يقول سأل عن حديث أيما رجل أشاع عن رجل مسلم كلمة لقي الله وهو غضبان أو كذا، هل هذا حديث صحيح أم لا؟
الحديث قد رواه الطبراني وابن أبي الدنيا من حديث سليمان بن عمر عن جبير ابن نفير عن أبي الدرداء، لكنه موقوفا وليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يصح موقوفا ولا مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويغني عنه ما جاء عند الإمام أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في أخيه ما ليس فيه حبسه الله في رضغة الخبال حتى يخرج مما قال ليس بخارج. فنقول إن أولا من جهة المعنى الأمر شديد، وذلك أن الإنسان أن يفتري على غيره بشيء من البهتان والظلم فذلك من الأمور المحرمة، ويغلظ الأمر بمقدار الأمر وما يشيعه الإنسان ما يشيعه الإنسان على أخيه في ذلك. فنقول إن ما يتعلق بذلك هو من الكبائر وهو من الافتراء والفرية والبهتان الذي حرمه الله سبحانه وتعالى على العباد، والحديث في هذا ثابتة، والإنكار ذلك أيضا دال من جهة العقل. سواء قد ثبتت الأحاديث أو لم تثبت فالفطر دالة على نبذ ذلك الأمر. فنقول إن الافتراء على الناس وإشاعة البهتان عليهم يأثم به الإنسان. ما يتعلق بجوانب الإشاعات ثمت أمر مهم جدا ما يتعلق بقضية الإشاعة. الإشاعة تختلف من جهة حجمها في ذاتها، يعني مضمون المشاع وكذلك أيضا مضمون العدد الذين يشاع عندهم، فالوسائل في ذلك تختلف. فحينما تتحدث في مجلس فيه خمسة يختلف حينما تتكلم على منبر فيه مئة، وحينما كذلك أيضا تتكلم على ملأ في وسيلة من وسائل الإعلام يصل لذلك إلى الملايين يختلف مقدار الإشاعة، والإثم في ذلك عظيم كلما عظم الأمر من جهة ذاته وعظم ربما أيضا من جهة عدد سامعيه، فينبغي الإنسان أن يحترم من ذلك وأن يعلم أن العاقبة في ذلك عظيمة عند الله سبحانه وتعالى.
هل يشترط في ذلك سوء نية، بمعنى أن يكون الإنسان قاصدا الإساءة إلى الشخص؟
لا يلزم من ذلك، لا يلزم من ذلك أن يكون الإنسان قاصدا الإساءة، لأن الإنسان قد يؤاخذ وهو يظن أنه على حق. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في بعض الأقوام قال وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وكذلك أيضا نجد أن كثيرا من الناس يرتكب بعض الأفعال ويظن أنه على حق من القتل والبغي والسرقة وغير ذلك، ويظن أنه على حق، وبينما أوجبت الشريعة عليه شيئا من العقاب، لأن الناس من يكابر ومن الناس من يتمسك بدليل ضعيف في ذلك ليبرر هواه، وحينما يتجرد من ذلك ويرجع الحقيقة يعلم أنه ظالم.
أختنا فاطمة من العراق تقول أنها أخوها انتقل إلى جامعة يدرس في جامعة في بغداد والأغلبية فيها من الشيعة، يقول أنه بسبب الظروف الحالية الآن الموجودة في العراق يضطر أن يجاريهم ليظهر أنه منهم وليس سنيا حتى لا يؤذى، فهل يجوز له مجاراتهم في عباداتهم وصلاتهم وغيرها؟
بالنسبة للإكراه نقول العلماء عليهم رحمة الله يتفقون على أن الإكراه إذا كان في القول أنه جائز، إذا كان الإكراه في ذلك شديدا على الإنسان لا يستطيع أن يتحول عنه، ولو سجد الإنسان لصنم أو فعل فعلا محرما من المحرمات فإنه يعذر بذلك. ولهذا يقول الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ومن العلماء من استثنى من ذلك الأفعال، قالوا أن الأفعال لا تدخل في أبواب الأقوال باعتبار أن الآية قد نزلت في قول ولم تنزل في فعل، ولكن الأظهر في ذلك الذي عليه الجماهير من عامة السلف وكذلك أيضا جماهير الأئمة إلى أن الأقوال في ذلك كالأفعال، ولكن المعيار في ذلك هو مقدار الإكراه. ومن الناس من يتعلق بأشياء يسيرة يظن أنها إكراه، من جهة الحقيقة أنها ليست بإكراه. ومن خشي على نفسه بقتل وما خشي على عرضه أو خشي على ماله أو خشي على ولده وزوجه وغير ذلك، فإنه لا حرج عليه أن يفعل شيئا حتى يتخلص من ذلك من غير أن يكون متشوفا للتوطين على الدوام، لأن بعض الناس يقال له أخرج من هذه المنطقة حتى وتعبد الله عز وجل على بصيرة، فيبقى متعلقا بهذه البلد وبهذا الحي وبهذه البيئة وهو يجد مخرجا ليعبد الله عز وجل، فنقول في ذلك حينئذ ارتفع عذره بمجرد اختياره لهذا المكان الذي يكره فيه. ولكن إذا كان لا يمكنه الخروج من ذلك من هذا الموضع كالإنسان الذي يكون أسيرا حبيسا، أو يكون الإنسان مثلا مضطهدا في بلد لا يستطيع الخروج منها لمثلا لتمكن أهله في ذلك البلد أو ماله ويخشى من الجوع والهلاك وقطع الطريق وغير ذلك، فنقول إنه يعذر. فمن كانت حاله كذلك في حال السائل أنه يكون مثلا في بيئة يصعب عليه أن يخرج منها ويتظاهر بشيء من الأفعال البدعية أو الشركية ويرقب من ذلك خلاصا، فإن كانت حاله في خشية الهلاك كما هو ظاهر من ذات السؤال فنقول في ذلك إنه إذا كان كارها للفعل مناقضا له في فعله في خاصة أمره فإنه معذور بإذن الله تعالى لعموم هذه الآية والله أعلم.
فاطمة إذا صلت تعيد الصلاة لأنها تظن أنها غير صحيحة وأنها أخطأت فيها وأن صلاتها لا تقبل فتضطر تعيدها مرة أخرى، فما الحكم بذلك؟
بالنسبة لها يبدو والله أعلم أن فيها وسواس، والوسواس في ذلك لا يتناهى إلى حد معين حتى يترك الإنسان العبادة، ومن مداخل الشيطان يدخل على بعض المتورعين في باب، ومنهم من يدخل عليه في أبواب الطهارة، ومنهم من يدخل عليه في أبواب العبادة كالصلاة، ومنهم يدخل عليه في أبواب مثلا الألفاظ كالطلاق وكذلك أيضا العقود وغير ذلك، فيدخل عليه الوسواس من باب يقلق منه فيتمكن منه حتى يضيق عليه في عبوديته حتى يبتعد عن العبادة كلها. فنقول يجب عليها أن تحذر من ولوج الشيطان إليها من هذا المدخل، ويجب عليها كذلك أيضا أن تحذر من جهة أخرى أن إعادة العبادة من غير سبب بدعة، ولا يجوز للإنسان مثلا يقول صليت العشاء أريد أن أصليها مرة أخرى، لأن الأمر ليس بذوقك وحسك ورغبة الإنسان بل هو بالأمر الشرعي الذي أمر الله عز وجل به، فإذا أديت العبادة على ما أمر الله فإنه لا يجوز لك حينئذ أن تعيدها، لأن الإتيان بالعبادة لا بد أن يكون على دليل، فالعبادات في ذلك توقيفية، فإما أن تكون أداء وإما أن تكون إعادة وإما أن تكون قضاء وإما أن تكون تكرارا، فنقول حينئذ إن التكرار في ذلك ينهى عنه ويأثم الإنسان إذا أعاد العبادة من غير موجب شرعي، من غير موجب الشرع. الموجب الشرعي ما يتعلق بالبطلان أو الشك في العداء وعدمه، أو كذلك أيضا الشك في القبول وعدمه، لا الشك الذي يقع في قلب الموسوس، وإنما الشك في الإنسان الصحيح المعافى. فينبغي أن تحذر من هذا الفعل، وأن لا تلتفت بعد انصرافها من العبادة. تنصرف المرأة مثلا من العبادة، أدت العبادة ثم سلمت، ثم خطر في بالها أنها لم تصلي، أو أنها فعلت شيئا مثلا بشك زيادة أو نقصان، فنقول في ذلك إن هذا الوسواس بعد انقضاء العبادة لا يلتفت إليه، سواء كان ذلك بطهارة أو كان في الصلاة أو غيرها من العبادات.
سؤالها الأخير، تقول جيرانهم من الشيعة يبعثون إليهم بعض الأكل، لكن أخاها يطلب منهم أن لا يأكل من ذلك الأكل ويرمونه، ما الحكم؟
بالنسبة للأطعمة التي تهدى للإنسان، نقول الطعام الذي يهدى للإنسان هو على نوعين. النوع الأول ما يتفق العلماء على حله، سواء مهما كان دين صاحبه، ما كان القصد في ذلك منه مشروعا، وذلك مما لا يشترط فيه شروط، وذلك مما يتعلق مثلا بالخضار، وكذلك أيضا الحلويات، وما يتعلق أيضا بالدقيق وغير ذلك من النباتات. فإن هذا الأمر فيه سعة، لا يقال أن الذي يذبحه مثلا قصد به غير الله، أو فعل مثلا أو ذبحه لصنم أو لغير ذلك، فنقول حينئذ الأصل في ذلك الجواز. أما ما يتعلق بما اشترط الشارع فيه شرطا، وذلك كأن يذبح لله عز وجل وأن لا يكون لغيره، فنقول حينئذ إذا أهدي للإنسان شيء من ذلك، والذي أهداه الغال أصل فيه أنه يفعل هذه أو ينحر هذه الذبائح من بهيمة الأنعام لغير الله عز وجل، فنقول لا يجوز له أن يأكلها. وهذا هو فرع عن تلك الصورة التي جاءت في هذا السؤال. هم يعرفون حال المهدي في ذلك، هل من عادته أنه يذبح لغير الله كالذي يذبح مثلا لولي أو غير ذلك، أو يذبح لله سبحانه وتعالى، فنقول حينئذ هم يرجعون إلى ذلك على حسب هذا التفصيل، والله أعلم.
أحيانا قد يكون الطعام حلالا لكنه في مناسبة بدعية يوزعونها مثلا بأربعية.
هو ذكرنا قيد في السابق أنه ما لم يتعلق في ذلك أمر محرم خارج الطعام، ما يتعلق في ذلك مثلا في المناسبات نقول حتى لو كانت هدية أهديت للإنسان. ولهذا نجد أن سليمان قد رد هدية بلقيس، والعلة في ذلك أن هديتها التي أرسلتها إلى سليمان تريد من ذلك ترقيق الحق في قلبه وتشوفه للباطل، حتى يوطنها ويقبل منها باطلة التي عليه ويترك دعوتها إلى التوحيد، فرفض ذلك ولم يقبل تلك الهدية، مع أن الأصل في الهدية القبول، وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على الهدية وكذلك على قبولها، وقد وقبل الهدية، وقد تواترت الأحاديث في ذلك واستفاضت مرفوعة وموقوفة، والله أعلم.
هناك سؤال يتردد كثير، وهو بالنسبة للسنن الرواتب، هل الأفضل أداءها في البيت أم في المسجد؟
السنن الرواتب قد جاء في أدائها عن النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الأحوال، وذلك ربما يرتبط بالعدد، فنقول إن عدد السنن الرواتب قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك عددان. العدد الأول جاء عنها إنها 12، وجاء ذلك في حديث أم حبيبة كما جاء في مسلم من حديثها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. جاء في الترمذي تفصيل هذه الركعات، جاء أنها أربع قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الصبح، فهذه 12 ركعة. والصورة الثانية أن تكون 10 ركعات، وهذا جاء في حديث عبد الله بن عمر وهو في الصحيح في قوله: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الغداء، يريد بذلك صلاة الصبح. فنقول إن العدد في ذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأحوال. بالنسبة لصلاة الإنسان للنافلة، هل الأفضل في ذلك أن يؤديها في بيته أو يؤديها في المسجد؟ النوافل على نوعين: النوافل المطلقة العامة التي يؤديها الإنسان من غير تقييدها بصلاة، نقول جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث زيد بن ثابت وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. فهذا في النوافل المطلقة، ويتفق العلماء على أن النافلة المطلقة أنها تكون في البيت أفضل. أما السنن الرواتب فهذا من مواضع النزاع، منهم من قال إن الأفضل أن تكون السنة النهارية تكون في المسجد، والسنة الليلية الراتبة تكون في البيت، ومنهم من خصص بعضا دون بعض. ونقول إن التحقيق في ذلك أنه من نظر في الأدلة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام وجد أنه إذا أراد أن يصلي السنن الراتبة ثنتي عشرة ركعة أنها تختلف عن أدائها عشرة. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤديها ثنتي عشرة ركعة فإن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الأربع قبل الظهر في بيته والركعتين بعدها تكون في بيته. وأما بالنسبة لبقية الركعات من جهة المغرب وكذلك أيضا العشاء وصلاة الفجر فالأصل في ذلك أيضا أنها كذلك أيضا في البيت. فنقول إذا كانت ثنتي عشرة ركعة فنقول جميع السنن الرواتب أنها تكون في البيت. ويدل على ذلك حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر في بيتي أربع ركعات ثم خرج فصلى بالناس الظهر ثم دخل علي فصلى ركعتين ثم خرج إلى الناس فصلى العصر ثم دخل علي ثم خرج إلى الناس فصلى المغرب ثم دخل علي فصلى ركعتين ثم خرج إلى صلاة العشاء فدخل علي فصلى ركعتين. فهذا الدليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها في بيته يصليها في بيته. وأما بالنسبة لركعتي الفجر فنقول قد دلت الأدلة على النبي عليه الصلاة والسلام واستفاضت على أنه يصلي ركعتي الفجر في بيته. وجاء ذلك في حديث عائشة وفي حديث عبد الله بن عباس وحديث عبد الله بن عمر وحديث حفصة وغيرها من الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتي الفجر في بيته. منهم من قال إن ركعتي الفجر باعتبار أن النبي إمام وأما إذا كان الرجل مأموما فإنه يصلي في المسجد. ولكن نقول بالنسبة لعمل السلف نجد أن أكثرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يصلون ركعتي الفجر يصلونها في البيت لا يصلونها في المسجد ويختلفون بعد ذلك هل يأتي إلى المسجد ثم يجلس أو يأتي إلى المسجد ويصلي تحية المسجد. فهذا من المواضع التي فيها خلاف. جاء عن بعضهم كما يروي مثلا أبو عثمان النهدي أن ركعتي الفجر التي تكون ركعتي الظهر مثلا الذي يأتي ركعتي الفجر أنهم يصلونها في بيوتهم وفي الأحيان أنهم يصلونها في المسجد. وهذا حكاه من جهة المعنى. أما بالنسبة لما يتعلق ببقية الركعات في ركعتي النهار وهي في سنن الرواتب إذا كانت عشر ركعات فإن الأمر يختلف في ركعتي الظهر القبلية والبعدية أي أنه يصلي في المسجد ركعتين ويصلي بعد الظهر ركعتين. أما بقية الصلوات من جهة سنن الرواتب المغرب والعشاء والفجر فإنه يصليها في بيته. العصر ليس لها سنة راتبة لا قبلية ولا بعدية وهذا الذي عليه عمل أيضا أكثر السلف عليهم رحمة الله من الصحابة والتابعين. وأما بالنسبة لمن يجعل مثلا الصلوات في ذلك على سبيل الدوام في المسجد نقول الأظهر في ذلك أنه خلاف الأولى خاصة سنة المغرب. ونجد أن أكثر الناس والعامة يجعلون سنة المغرب البعدية يجعلونها في المسجد وهذا ليس عليه العمل ولم يكن ذلك أيضا عمل النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة في غالب أمرهم. ولهذا نجد أن كما جاء من حديث العباس بن سهل الساعدي قال أتيته في زمن عثمان بن عفان وكان إماما فصلى المغرب قال فخرج الناس يبتدرون الأبواب ولم أرى واحدا منهم يصلي بالمسجد يصلون في بيوتهم. يعني أن ركعتي المغرب إنما تكون في البيت وكانوا يشددون في ركعة المغرب حتى إنه جاء عن بعض الفقهاء كما جاء عن أبي حنيفة رواية الإمام أحمد أن ركعة المغرب البعدية تكون في المنزل ولو أدها في البيت ينبغي أن يؤديها أن يعيدها أو أدها في المسجد ينبغي أن يعيدها في بيته. وذلك بما جاء مثلا في بعض الروايات في قول النبي عليه الصلاة والسلام أنها صلاة البيوت وكذلك جاء في رواية أنه صلوها في بيوتكم. فسنة المغرب التأكيد في ذلك أنها تكون في البيت لا تكون في المسجد هذا على العشر. ولو أداها نقول لا حرج في ذلك باعتبار أنه جاء في حديث أبي موسى في صحيح الإمام مسلم أنه قال كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يصلون معه المغرب فقالوا مرة نجلس حتى نصلي معه العشاء فجلسوا في المسجد ثم خرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام. ظاهر الأمر في بقائهم في المسجد أنهم لم يدعوا السنة هذا وإن لم يكن منصوصا لكنه يؤخذ مفهوما. على هذا نقول إن السنن الرواتب الأصل فيها أنها تكون في المنزل تكون في المنزل إلا ما يتعلق بصلاة الظهر القبلية والبعدية إذا أراد أن يؤدي القبلية ركعتين. وهذا يدل عليه حديث عبد الله بن عمر وفي الصحيح أنه قال حفظت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات أربعا قبل ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح. فذكر في بيته يعني المتبقية أنها كانت في المسجد فعل هذا نقول إذا أداها ركعتين الظهر تكون في المسجد قبلية وبعدية، وأما إذا أداها أربعا فإنها تكون في البيت لحديث عائشة عليه رضوان الله. فهذا هو التفصيل الذي تجتمع عليه الأدلة وتتفق عليه، والله أعلم.
جزاك الله خير. فيصل من السعودية سأل يقول في اختبارات القياس يوقعون على تعهد بعدم الإفصاح عن الأسئلة، فهل يجب الالتزام بذلك؟
الأظهر في ذلك أنه يجب الالتزام، يجب في ذلك الالتزام باعتبار أن إذا اتفق في ذلك الناس وتواطؤوا على مثل هذا الأمر وأن الإنسان يعلم عن ماذا يسأل، حينئذ لا يفرق بين عالم وجاهل. والمراد والمقصود من أمثال هذه الاختبارات أن تعرف خلفية الإنسان ومعرفته وإدراكه وذكائه ونباهته ومعرفته، فإنه إذا أخبر بما يأتي مهما بلغ من الجهل فإنه سيجيب بالصواب. وعلى هذا نقول إن مثل هذا الأمر إذا كان المؤدى إليه مؤدى نتيجته خاطئة فعلى هذا نقول يمنع من ذلك. وعلى هذا نقول إنه إذا كان يدخل اختبار من اختبارات سواء كان اختبارات القياس أو غيرها ويريد من ذلك أن يشيع هذه الأسئلة حتى يدخل في ذلك ويستوي في هذا الجاهل والعالم، فنقول في ذلك أنه يمنع من هذا والله أعلم. إلا إذا كانت الأسئلة مثلا تقريبية، بمعنى أن الأسئلة لا تأتي مثلا بنوعها وإنما ربما تتكرر الأسئلة كل 6 أو 7 أعوام لا يعلم أي هذه الأعوام، فيأتي بجمع الأسئلة ثم يقول هذه الأسئلة في الأعوام الماضية أو سئلنا هذه الأسئلة، لأنه ربما تأتي وربما لا تأتي، فنقول في ذلك تزيد الطالب مثلا شيئا من النباهة وكذلك أيضا من الحضور والتنبه لبعض الأبواب دون غيرها، ولكن لا تؤثر على أصل الخلفية ولا على أصل النتيجة من جهة أن يصدر الجاهل مكان العالم أو الغبي أن يكون ذكيا أو الذي مثلا كان مثلا مواظبا فيستوي مع غيره. إذا كانت لا تؤثر على هذا الأصل العام فذلك جائز والله أعلم.
حكم قول العمري ونعم أبي
هو بالنسبة لهذا هو اختلف فيها هل هي من الأيمان أم لا، فهذا من مواضع الخلاف، والأظهر في ذلك أنه لا حرج عليه. كذلك أيضا يبدو أنه أشار إلى قوله قال أما وأبيك، فنقول في ذلك أنها جاءت في بعض الألفاظ فقد رويت عن أبي بكر وكذلك أيضا جاءت في بعض الروايات المرفوعة، فنقول إنها مما يجري في ألسنة الناس في الصدر الأول ولا يقصدون من ذلك حالفا بغير الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن ذلك وقد جاء في النهي في ذلك في أحاديث من حديث عبد الله بن عمر عبد الله بن مسعود وغيرها. فنقول إن هذه إذا جرت على لسان الإنسان من غير قصد للحلف بغير الله فذلك جائز، وإذا جرت من جهة الأيمان أو توكيد الأقوال بالحلف بأحد أو غير ذلك فنقول إنه يمنع منها والله أعلم، فيرجع في ذلك إلى المقصد من القول.
عبد الملك من السعودية سأل عن رجل كان بينه وبين أشخاص خصومة وأوصى أن لا يمشي هؤلاء الأشخاص بجنازته ولا يستقبلوهم في العزاء بعد موته، فهل يجب على أبنائه أن ينفذوا هذه الوصية؟
يقصد أنه لا يشيع جنازته أفراد من الناس. بالنسبة لهذه الوصية، هذه الوصية لا اعتبار بها، هي وصية لا اعتبار بها، فنقول ما يتعلق به الجنازة يتبعها كل مسلم وهي من الحقوق التي تكون على المسلمين، فليس لأحد أن يمنع خيرا جعله الله عز وجل عاما، فنقول حينئذ هذا لا اعتبار به، وليس لهم أن ينفذوا هذه الوصية وأن يمنعوا أحدا من العزاء أو يمنعوا أحدا مثلا من اتباع الجنازة أو الدعاء له أو حضور الصلاة ونحو ذلك، بل إنه لو نفذوا هذه الوصية كانوا آثمين، لأن هذا من الوصايا الباطلة ووصايا الجور التي يستغفر لقائلها والموصي بها والله أعلم.
ريم من تونس سألت عن الشروط التي يجب أن توفر في الزواج الشرعي.
الزواج الشرعي هو جاء فيه شروط عن النبي عليه الصلاة والسلام وحديث في ذلك كثيرة، منها ما يتعلق بالولي والشاهدين وكذلك الإيجاب والقبول والرضا والمهر. فنقول إن الشروط التي جاءت على اختلاف المذاهب فيها أولها أن الولي، فإذا توفر الولي فإنه يتوفر في ذلك الشرط الأول. الثاني الإجابة في القبول، أن يكون زوجتك ابنتي فلانة فيقول قبلت الزواج من فلانة، فهذا أيضا من شروط النكاح. الثاني الشاهدين، أن يكون في ذلك شهود، فإذا شهدوا في ذلك فإن هذا توفر شرط ويسقطه في ذلك. والشرط الرابع في ذلك المهر، أن يكون في ذلك مهرا، والمهر في ذلك أن يكون يكون أن والمهر في ذلك على خلاف عند العلماء، هل لابد أن يكون ماديا أو يجوز أن يكون في المعنويات كالتعليم وتحفيظ القرآن وغير ذلك، والصواب في ذلك جوازه في الماديات وكذلك أيضا في المعنويات. والشرط الأخير هو إعلان النكاح على قول بعض الفقهاء، ومنهم من يكتفي بالشاهدين ولا يشترط في ذلك إعلان النكاح، ومنهم من يعوض الشاهدين بإعلان النكاح بإعلان النكاح، فنقول إن هذين الشرطين يتناوبان على قول جماعة من الفقهاء، فإذا توفرت هذه الشروط فإنه حينئذ اكتمل شروط النكاح. وأما ما يتعلق بمسألة الرضا فنقول إذا كان الرجل قال مع الولي بالإجابة والقبول فإن الولي ينوب عن وليته، وهذا بالنسبة للبكر. أما بالنسبة للثيب فلا بد من تصريحها البكر في ذلك إذن واصماتها كما جاء في الحديث. أما بالنسبة للثيب فلا بد أن تصرح بقبولها وإنما خفف في جانب البكر لأنه يغلب عليها الحياء، فصماتها في ذلك بإذن منها. وأما ما يتعلق بمسألة الرفض من البكر فإنها يؤخذ بالرفض، وكذلك أيضا من باب أولى بالنسبة للثيب، وإذا قبلت الثيب كذلك أيضا فإن قبولها على الأرجح في ذلك، وليس لوليها أن يقوم بإكراهها، والله أعلم.
يتردد كثيرا سؤال عن الحد الذي يتحقق به الإعلان عن الزواج.
وبالنسبة للشروط ما يتعلق بمسألة الشاهدين وكذلك هذه الشروط جاءت الشريعة للحقوق، والحقوق في ذلك أن الإنسان يتزوج امرأة وإذا لم يكن بينه وبينها بينة وبينه وبين وليها قد يكون في ذلك منازعات، منها ما يتعلق بالميراث ومنها ما يتعلق بالنسب، فهل ينسب الولد أو لا ينسب أو نحو ذلك، فهذا يكون في نزاع من الشاهد على النكاح، من الذي أعلن النكاح؟ إعلان النكاح يشهد أمة ويشهد جماعة، فالأظهر في ذلك ما يتعلق في مسألة إعلان النكاح. إعلان النكاح إذا شهد شاهدا على النكاح وعلم الأسرتين في ذلك، فإن أسرة المتزوج وأسرة كذلك أيضا الزوجة، فإن في ذلك سلة الإعلان. ولكن من العلماء من يخاف في باب الإعلان إذا توفر الشاهدان، فإذا توفر الشاهدان فإنه يغني في ذلك عن إعلان النكاح، وهذا هو الأرجح. لماذا؟ لأنه لا يتوفر الإعلان في كل حال، لأن الإنسان ربما يتزوج مثلا في سفر، أو يتزوج مثلا مغتربا في بلد لا يعرفه فيها أحد ولا يستطيع أن يدعي أحد ولا يعرف أحد، وإنما يكتفي بمجرد الشهادة، فنقول حينئذ أن الشهادة في ذلك كافية عن الإعلان. وإذا جاء الإعلان في البناء فإنه يكفي في ذلك عن الشهادة، لأنها تحولت من شاهدين إلى جماعة، والله أعلم.
السؤال الثاني، هل يجوز أن يتولى الأخ ولاية تزوج أخته مع وجود الأب إذا كان الأب كبيرا وهو يعني راضي بذلك؟
إذا كان الأب موجودا ليس لأحد أن يزوج ابنة الأب، فنقول حينئذ ليس للأخ أن يزوج أخته مع وجود أبي، ولكن الأب إذا كان بعيدا غائبا ولا يستطيع الإنسان التواصل معه، أو كذلك أيضا أناب غيره، أو كذلك أيضا يوجد موجود ولكنه كبير ولديه ضعف في العقل والإدراك يرفع عنه التكليف، فحينئذ يتحول للأخ. وهل يتحول للأخ الأكبر أو الأوسط أو الأصغر أو نحو ذلك؟ نقول إذا كان بالغا فإن الزوجة توكل أحدا من إخوانها بتزويجها، ولا يشترط من ذلك أن يكون الأكبر، ولا يشترط ما دام انتزع من الأب لعلة شرعية فإنه يتحول إلى أي أحد من الإخوان. ويختلف في ذلك فيما يتعلق في مسألة أيهما أولى في الثيب، إذا كان لديها ابن ولديها أخ أيها أولى في الولاية، هو الابن أولى، أخذ من وضع الخلاف عند العلماء. كذلك أيضا انتفت الأبوة والأخوة والبنوة، فأيهما أولى العم أو الخال في ذلك؟ ولكن نقول ما يتعلق بهذا في الأظهر في ذلك أن الأمر فيه سعة، ولكن الأمر الذي لا يختلف عليه العلماء ومسألة الأب. مسألة الأب إذا وجد الأب فليس للأخ ولا للابن ولا للعم ولا للخال أن يتجاوز الأب ما دامت شروط الشرعية متوفرة فيه، فنقول حينئذ أنه لا يجوز لأحد أن يتزوج وأن يعقد على ابنة رجل مع وجوده، والله أعلم.
العضل الموجود مع الأسف وهو شيء ملاحظ ومؤثر، العضل. إذا عضل الأب ابنته ومنعها من تزوج من رجل كفء، في هذه الحالة طبعا موضوع الوصول إلى المحكمة ورفع القاضي هذه قد يكون فيها صعوبة، لكن هل مباشرة يتدخل الأخ في تزوج أختي في أخته في هذه الحالة؟
وبالنسبة للعضل نستطيع أن نقول أن هذه الصورة على نوعين. عقل حقيقي، عضل حقيقي وعضل متوهم. العضل الحقيقي إذا تحقق في ذلك فإنه تنزع ولاية الأب وتلحق ببعض الأولياء سواء كان أخ أو كان ابنا. وأما العضل المتوهم أن بعض النساء تتعلق بزوج أو تظن أن هذا الزوج هو الأصلح لها، بينما الأب يرى أن هذا الزوج لا يصلح، لأن الأب يرى ويدرك من أحوال الرجال وصفاتهم ما لا تدركه المرأة، وربما تغلب المرأة في الجانب العاطفي ونحو ذلك. فنقول هذا المتوهم يقع في 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 صورة، ولهذا تسأل الزوجة ويسأل كذلك من حولها من يدعي العضل، هل الأب هو عضل عن جميع الرجال أو عضل عن واحد بعينه؟ فإذا كان واحد بعينه فنقول أن هذا الأصل ليس بعضل، لأنه ما رد الرجال، وإنما رد رجلا بعينه لعلة يراها قد جعله الله عز وجل مؤتمنا على ذلك. أما إذا كان يرد الخطاب مثلا يستأثر مثلا بابنته في مالها، أو يستأثر مثلا بخدمته لها أو بمؤانسته لها، فهذا من العضل، فلا يفرق بينها الخاطب هذا ولا الذي قبله ولا الذي بعده، فحينئذ يقال أن هذا عضل فتنزع في ذلك الولاية. أما هل تنزع ينزعها الأخ باجتهاد عائلي من غير أن ترفع للمحاكم، هذا قد يفتح أبواب ونحو ذلك، فنقول كل صورة بحسبها. الأصل في ذلك أن لا تنزع إلا بحكم قضائي. وأما إذا كان ثمة صور حالية، قد يقع الإنسان مثلا في قضية فيفتي بها بانتزاع الولاية فتوى من غير حكم قضائي فيعمل بذلك، ولكن هذه في قضايا عينية ولا تكون حكما عاما لكل مدعين للعضل، والله أعلم.
أبو خالد من السعودية سأل عن معنى قول الله عز وجل وما يلقاها إلا الذين صبروا.
هو بالنسبة لهذه فيها فضل الصبر، هذا فيه فضل الصبر، وكذلك أيضا أن أهل الصبر والثبات واليقين هم أقرب الناس إلى امتثال أوامر الله عز وجل، مما يتعلق من أمر الصلاة وكذلك أيضا الصيام وكذلك أيضا الخشوع في العبادة، وكذلك أيضا امتثال أوامر الله عز وجل التي ربما يجد الإنسان فيها ثقلا من جهة التكليف ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله، بذل الأموال والإنفاق وغير ذلك. كذلك أيضا الامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه، لأن الإنسان في امتثال الأمر يحتاج إلى صبر. كذلك أيضا من جهة اجتناب النواهي، لأن النفس تتشوف، فالغالب في النواهي أنها تشتهى، فلهذا يتشوف الإنسان مثلا في الملبوس إلى الحرير ولباس الشهرة للتميز، يميل الإنسان مثلا لبعض الأشياء مثلا للكبر بالأكل بصحائف الذهب والفضة أو الشرب بها أو غير ذلك، أو ربما أيضا للشهوات مثلا في الفروج وغير ذلك، للمطاعم والمآكل ولو كانت محرمة، كذلك أيضا في المناظر والمسامع وغير ذلك، فهذه محرمات، فإن الإنسان لا يستطيع أن يتقي هذه الأشياء إلا بصبر ويقين بأمر الله سبحانه وتعالى.
يعمل أخونا أبو خالد سائق أجرة في المدينة، وأحيانا بعض النساء يطلبن منه إيصالهن إلى بعض المقابر الموجودة مثل مقبرة حمزة، قبر حمزة رضي الله عنه وغيرهم، هل يجوز له أن يوصلهن إليها أم لا؟
هو إذا كان في المدينة يقيم في المدينة وعمله في داخل المدينة ويأخذ أهل المدينة وزوارها إلى زيارة المقابر، فنقول هذا مما لا بأس به، هذا مما لا بأس به، باعتبار أنهم ما قصدوا هذه الأسفار وجاءوا من أقاصي الدنيا من العراق والشام واليمن ومصر وغيرها من البلدان عامدين للإتيان إلى هذه المواضع، وإنما جاءوا للصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت هذه الأشياء تبع، فنقول حينئذ ما دام أنها جاءت تبع، وهذا هو الأصل والغالب في أحوال المسلمين، فنقول لا حرج عليه أن يأتي بهم مثلا إلى مقبرة الشهداء، أو يأتي بهم إلى البقيع، أو يأتي بهم إلى بعض المعالم كجبل أحد وجبل سلع وبعض المساجد مثلا في المدينة المعروفة ونحو ذلك، باعتبار أنها لم تشد لها الرحال، فالأمر في ذلك سعة، والله أعلم.
أم بندر من السعودية تفضلي. يا أم بندر.
أيوة السلام عليكم.
السلام، تفضلي يا أختي.
أبوي أولا معك
أنا أعتذر منك يا أم بندر، ممكن تشوفينها بعدين في وقت آخر لأن الوقت ضيق. أعطيني سؤالك.
طيب، سؤال عندي، ولد أبوه ينفق عليه 500 ريال بحقه من المحكمة. قبل التنفيذ حصل على وظيفة بجانب دراسة. الحكم ما تنفذ. فهل يحق له 500 يعني يستمر في التنفيذ ولا
نوقف؟ يعني هذه يا أم وليد، هذه من القضايا. أم بندر. عفوا أم بندر. هذه من القضايا المرتبطة بالمحاكم، يعني بمعنى الرجوع فيها إلى القضاة وليس إلى المفتين. فنعتذر منك لأن هذه من قضايا الخصومة، فبالتالي ترجعين فيها المحكمة وليس المناسب لها برامج الإفتاء. عندك سؤال آخر؟
لا، هو يأخذها ولا ما يأخذها، لأنه في
طيب هذه يا أم بندر ترجعين فيها إلى القاضي وليس إلى المفتي. شكرا جزيلا يا أم بندر. نورة من السعودية، تفضل يا نورة.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل يا أختي.
بالنسبة يا شيخ، أسأل عن ضابط إشاعة الفاحشة.
ضابط إشاعة الفاحشة، طيب سؤال آخر.
يعني لا بس سؤال، إن الشيخ البهوتي قال ولا يجب أن تسأل المرأة الحامل إلا لأن في سؤالها عن ذلك إشاعة وذلك من هي عنه. والحين يصير يرسلون الناس في الواتساب من إشاعات التحرش وغير ذلك، فهذا يسمى من إشاعة الفاحشة.
طيب
أبشري. هل هناك ضابط أو لا؟
طيب عندك سؤال آخر يا نورة؟
لا لا شكرا.
الله يحييك. نوها من ليبيا، تفضل يا نوها.
أيوة.
تفضل يا نوها.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل يا أختي.
سؤالي يا شيخ، طلب الطلاق الزوج
كيف؟
إني أكره، ما عندي طلب الطلاق الزوج بدون رضا الزوج، ما حد فقط.
ما فهمت سؤالك يا نوها، عيد السؤال.
طلب الطلاق من الزوج بدون إرادة.
طلب الطلاق من الزوج.
أيوة، لأن أبوي يكرهني عريس فقط.
يعني الزوجة تطلب الطلاق من زوجها، ما هو السبب؟
أي السبب والله ما أحبه فقط، لأن أبوي هو كرهني عريس.
يعني أنت تزوجتيه مكرهة وأنت لا تحبينه وتولدين. أيوة. طيب عندك سؤال آخر يا نوها.
زمان
دي بس. طيب تسمعين الجواب ان شاء الله، ولا يهمك، ابشري تسمعين الجواب ان شاء الله. رائد من اللي بيتفضل. رائد.
السلام عليكم. السلام.
وعليكم السلام، حياك الله يا رائد. يا اهلا وسهلا، حياك الله، تفضل.
عندي سؤال بالنسبه
للزكاه. ما هو سؤالك؟
الزكاه.
طيب ما هو السؤال؟
ان شاء الله بعد شهرين سيتم عندي اساس في المحل ويكون كملت الحول، ولكن في مشكلة تقابلني بعض الأئمة والشيخ، إذا جرت المحل نزل سعر زمن عدد جديد.
ماشي رائد، أنا رائد. نعم. بعض نعم. بعض كلامك أفهمه وبعضه لا أفهمه. أنت عندك محل، لحظة شوي، أنت عندك محل وبعد شهرين يتم الحول.
يتم الحول سوف أجرت من جديد.
وإيش؟
سيتم الجرد سوف أجرت من المحل.
يعني تجرد المحل.
نعم. طيب. لكن قلت لك في مشكلة صادفتني.
طيب ما هو سؤالك؟
لأن الشيوخ يقولون إذا زار تم جرد المحل تجرد بسعر الجملة التي تشتري بها.
الجرد.
وبعض الآخر يقول تجرد بسعر البيع.
يعني بسعر تجرد برأس المال أو بسعر البيع؟
اللي تبيع به.
طيب.
مع أن سعر البيع غير مضبوط، لأن بعض الزبائن يماتش معك ويفاصل في البيع والشراء يا شيخ.
طيب.
هذه نقطة.
طيب. واصل يا رائد.
النقطة الثانية في الزكاة، العام الماضي كان عندي محل أحذية. والآن العام هذا قلبته إلى مواد منزلية. فزاد بعض الأحذية من العام الماضي. وهي عندي الآن في المخزن.
طيب.
وأنا أبيع الأحذية الآن بصفة عامة، سواء كانت غالية أو رخيصة، سعر البيع 5 دينار.
يعني سؤالك كيف تحسب زكاة هذه اللي موجودة عندك في المخزن؟
بالنسبة للأحذية.
طيب
هذا تدخلها مع المواد المنزلية، يعتبر كله اعتبار رأس مال واحد يعني. أو
طيب ولا يهمك رائد، أبشر يا رائد، تسمع الجواب إن شاء الله. طيب آخر سؤال، ناصر من السعودية، تفضل يا ناصر. يبدو لي ناصر مشغول، شكرا جزيلا. طيب نواصل الأسئلة. أخونا أبو مقرن من السعودية سأل عن تكرار الاستخارة، هل هو مستحب أم لا؟
جاءت الأحاديث في الاستخارة، ولكن لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مسألة التكرار، فنقول أن الأصل في ذلك أن الاستخارة تكون مرة واحدة، ولكن قد يتجدد للإنسان مثلا بعض الأجزاء التي تتعلق بالموضوع المستخاري فيه، وذلك أن الإنسان مثلا تجدد لديه مثلا صفة أو حال أو مثلا شرط أو وصف أو ميزة قد امتاز بها الأمر، أو مثلا سلبية قد جاءت في بعض القضايا التي يريد أن يستخير فيها، لا حرج عليه أن يجدد في ذلك باعتبار أن الصورة قد تغيرت من وجه من وجوه. بعض العلماء يرى أنه لا حرج في ذلك باعتبار أن الإنسان ما يتعلق بالاستخارة في ذلك أنها نوع من التضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيشرع كما يشرع في ذلك التضرع في الدعاء. فهذا من جهة المعنى له وجه، فهذا من جهة المعنى له وجهته، فنقول إذا أراد أن يكرر لشيء من العلل فهو أولى، وإذا أراد أن يكتفي بذلك بواحدة ويزيد في التضرع بالدعاء في الصلوات في النوافل في غيرها، فهذا نقول هو الأكمل والأقرب، إلا أنه لا يبدع من كرر الاستخارة، والله أعلم.
نورة من السعودية سألت سؤال مهم في الحقيقة، ما هو ضابط إشاعة الفاحشة؟
بالنسبة لإشاعة الفاحشة نقول إشاعة الفاحشة هي الأمور الأصل التي يكون فيها الأصل فيها الستر، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. بعض الناس يستشكل ما هو الأمر الذي إذا أشيع يكره للإنسان أن يشيع، نقول ارجع إلى نفسك، هل تحب أن يشاع عنك مثل هذا الشيء؟ فإذا كنت تكره أن يشاع عنك فإن الناس يكرهون هذا الأمر. فإذا علمت أن فلانا من الناس قد انتشر أو مثلا بدأ الناس يتحدثون عن أمر معين لا تعلم هل هو حق أو باطل، فبمجرد مشاركتك بإشاعة هذا الشيء الذي لو كنت في هذا الموضع لكرهت هذا الفعل، فإن حينئذ نقول هذا من هذه الإشاعة. هل ما يتعلق بمسألة الفاحشة إشاعة الفاحشة ما معنى؟ هل المراد بذلك هو الزنا أو كل قول فاحش؟ نقول هو كل قول فاحش، ولهذا نجد أن المفسرين في من السلف لم يفسروا الفاحشة في كلام الله عز وجل على معنى واحد، فأعلاها ما يتعلق بفاحشة الزنا والزنا واللواط، وأدناها ما يتعلق مثلا بألفاظ الفحش والأقوال، فتقول فلان قال في فلان كذا أو نحو ذلك، أما أنت متثبت أو غير متثبت فهذا من الإشاعة، فينبغي الإنسان أن يعترز من ذلك وأن يجعل نفسه مقياسا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إثم ما حكى في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. إذا كنت تعلم أن هذا لو صدر منك لكرهت أن يطلع عليه الناس، فعليك أن تكتمه محتسبا عن غيرك حتى يسترك الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من ستر مسلما ستره الله. ولكن ثمة أشياء يكرهها الإنسان، يكره الإنسان إظهارها لو كانت لنفسه، ولكن الشارع قد أذن بإشاعتها، قد أذن بإشاعتها كالحدود. فنعلم مثلا أن فلان قد مثلا أصاب حدا من الحدود، وذلك أن فلان قد قتل فلانا، فالله عز وجل أمر بإقامة الحدود وكذلك أيضا إشهاد الناس عليها حتى يكون ذلك رادعا، كذلك أيضا في حد الزنا، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فحينئذ هذا نوع من إشاعة الحد. وما يلزم من إشاعة الحد أن هذا قد فعل فاحشة بفلانة بنت فلان، فهذا نوع من الإشاعة التي ربما يكره الإنسان لنفسه، لكن هذا الأمر قد دل الدليل عليه، فهذا النوع من هذا الوصف قد دل الدليل على جواز إشاعته وأن يتحدث الناس به. فالشريعة ما قالت الذين يشهدون من هذه الطائفة هذه الجريمة أنهم لا يأتون إلى بيوتهم ويتحدثون بهذا الفعل، فجعل الأمر في ذلك الأصل فيه الجواز، ولكن لا يجوز للإنسان أن يتحدث بذلك تشفيا أو تهكما أو غير ذلك، بل اتعاظا واعتبارا وكذلك ترهيبا من ذلك وتبشيعا من هذا الفعل. فعلى هذا نقول ما يتعلق بأمور الإشاعة ما أذنت الشريعة بإشاعته فيشاع على الأوصاف السابقة، ما لم تأذن الشريعة بإشاعته فإنه يحرم على الإنسان. ثمة نوع من الإشاعة لا تتعلق بأحد بعينه وإنما بمجهول، فيقال إن رجلا فعل فاحشة بامرأة، أو أن امرأة قد فعلت كذا وكذا في موضع كذا وكذا، فنقول هذه الأوصاف ليست على مرتبة واحدة، وبعض الناس يتساهلون في أمثال هذه القضايا التي تنسب إلى مجاهيل ويشيعونها ويتساهلون في ذلك باعتبار أن هذه لا تنسب لأحد بعينه، فنقول هذا أيضا يكمن فيه نوع من أنواع الخطورة، وذلك أن إشاعة أمثال هذه الأشياء ترقق تلك الأفعال في قلوب الناس، ولهذا جاءت الشريعة بستر أمثال هذه الأفعال وإن كانت أقل خطرا من الأعيان التي تتعلق بفلان وفلان وغير ذلك. على هذا نقول إن إشاعة هذه الأشياء مثلا في ضبط القضايا في الشرط أو الهيئات أو كذلك أيضا ما يتعلق في أمور فواحش الأصل فيها الستر، ينبغي أن تخفى في ذلك قدر الإمكان ويخرج بذلك بما يردع الناس، ما يردع الناس في ذلك أنه أن الناس حتى لا يتجرؤوا إذا وجد التجرؤ على الفواحش ونحو ذلك، ويظن الناس أن هذا الأمر لا ينكر ونحو ذلك، فإعلان أنه تم القبض على فلان وفلان وفلان أو فلانه وغير ذلك من الأمور، كفلان شرب الخمر وفلان فعل الفاحشة وفلان مثلا ارتشى وغير ذلك، فنقول إن هذا يؤخذ بقدره. والعقوبة ما يتعلق بالعقوبة بالتشهير، هذه من المواضع التي قد وقع فيها النزاع عند الفقهاء من جهة اتساعها وضيقها، والمواضع التي قد دلت الأدلة عليها في ذلك عن السلف. على هذا نقول إن الأصل في ذلك أن الإشاعة لمجهول إذا كانت ترقق المنكر في قلوب الناس، فلو أن إنسان يتابع القنوات الإخبارية وكل يوم يجد أن مثلا الفاحشة حدثت في كذا وفعل في كذا والموضع في كذا، فإن هذا يرقق الأمر حتى لو رأى شيئا ما استنكره يسمعه كل يوم، فهذا من الأمور التي ترقق المنكرات، فينبغي للناس أن يأخذونها بقدرها، فلا يستر أفعال السوء التي تكون فيهم حتى تستشري فيهم وهم لا يعلمون عنها، بل لا بد من ذكرها، ثم أيضا في ذكرها تكون في سياق الذم والتقبيح، وكذلك أيضا في سياق أن هؤلاء يستحقون العقوبة واستحقوا مثلا الحبس أو إقامة الحد ونحو ذلك، بما يردع تلك الأمور، وكذلك أيضا يكبح جماحها ولا يشيع الفاحشة، فذلك يقدره أهل العقل والإنصاف. والناس اليوم مع هذه الوسائل التي لا يستطيع الإنسان أن يضبطها وأن يتحكم بها، فأصبح الإنسان ولو كان فردا يستطيع أن يشيع الفاحشة في الناس، فوقع في ذلك خلط وإثم عظيم، فنقول هذا من المخاطر العظيمة التي تلحق الإنسان، قد تشيع فاحشة ويسمعها مليون أو مليونين أو أكثر من ذلك أو أقل وتبوء بإثمها، فأنى لك في متابعة هذا العدد العظيم من البشر والناس التي تطلق هذا في وسيلة إعلامية أن تتتبع أولئك بما أشعته من فحش فترقق ذلك الأمر في قلوبهم، وتظن أن هذا الأمر ليس له أثر عند الله عز وجل في صحيفتك، فنقول له أثر، والعقوبة في ذلك بمقدار ذلك الأمر، فعلى الإنسان أن يتوقع وأن يحذر من تلك الوسائل التي يشاع فيها الفاحشة والمنكرات، فإن الناس يظنون أن الفواحش إنما تتعلق بالزنا، بل هي ما أوسع من ذلك، حتى الكلام البذيء والتقبيح وغير ذلك من فاحش القول، فإنه داخل في أبواب الفاحشة في ظاهر كلام الله والله أعلم.
بقي أقل من 3 دقائق، نهى من ليبيا تريد أن تطلب الطلاق من زوجها لأنها كرهته ولأن والدها أجبرها عليه.
وجاء عند أبي داود من حديث محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ولكن قد تكلم ما في، وجاء من حديث معاذ بن جبل وغيره، ولكن ما يتعلق في مسألة الميل القلبي، قد لا تجد المرأة مثلا عيبا تعيب به زوجها، والعيوب إما أن تكون مثلا في أخلاقه مثلا كأن يكون مثلا بذيء اللسان بالتسلط عليها بالسب والشتم والتعير والتقبيح، أو كذلك بالبخل بعدم الإنفاق عليها أو التعدي عليها بالضرب وغير ذلك، أو بالفواحش بالإتيانها في المحرم وغير ذلك، فهذه من الأمور التي يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق. ولكن ثمة أشياء نفسية لا تستطيع المرأة أن تذكر سببا شرعيا إلا عدم الرغبة في ذلك، وعدم الرغبة في ذلك هو أمر كامل لا يستطيع الإنسان تقييمه، فإن الإنسان إن المرأة لو بقت في ذمة زوج لا تحبه وطال أمدها في ذلك ربما تفتن في دينها، فنقول حينئذ أنه يجوز لها إذا كان هذا على هذا الوصف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي قد طلبت امرأته أن تختلع منه، قال عليه الصلاة والسلام طلقها تطليقا واقبل الحديقة، فهذا فيه إشارة إلى أن المرأة قد تنفر من الزوج، وهذا كان في نفرتها من الزوج، إما من خلقته أو كذلك أيضا من كلام الناس يعني أو عدم تقبلها لنفسه من غير استنكار لدينه وخلقه وغير ذلك، فنقول حينئذ كانت النفرة نفسية فلا حرج عليها أن تنسلخ منه، وهذا من الأمور التي لا حرج فيها. وأما بالنسبة لجانب معين فنقول إن ما يتعلق بمسألة الحب والميل، الله سبحانه وتعالى ما جعل معيار النكاح يتعلق بالحب وحده، الحب هو معيار ولكن ليس هو أصل المعايير، الله عز وجل قد جعل السكنة، والسكنة في ذلك أن يسكن الرجل إلى المرأة وكذلك يميل إليها وتميل إليه، الإكرام وكذلك أيضا الاحترام والتقدير وغير ذلك، فهذا من المقاصد. لماذا لا نقول إن الحب هو المقصد؟ لأن الحب يبقى في فترة عمرية ثم تزول، مزول الغريزة في الميل، ميل الرجل للمرأة ومرأة الرجل، وتبقى الصحبة والألفة. ولهذا جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال له إني أريد أن أطلق زوجتي، فقال لي ما؟ قال إني لا أحبها، قال وهل البيوت بنيت على الحب؟ لا تطلقها. يعني أن ثمة كرامة وثمة حسن معشر، فالرجل حينئذ إذا كان يبقي زوجته عنده لمجرد الحب والميل فإنه حينئذ سيجد في فترة عمرية نوع من البرود من جهة هذا الجانب، ولكن الإكرام وحسن المعشر وحسن العهد وعدم نسيان الفضل فهذا من الأمور الحسنة التي ينبغي أن تحفظ بين الزوجين، ما لم يكن في ذلك ضرر على دين الإنسان فإنه حينئذ لا مساواة في جانب الدين، فلا حرج على الرجل أن يطلق زوجته، وأن تطلب المرأة طلاقها أو تختلع عن زوجها، فإن الله عز وجل قد رفع الحرج، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما يروى في الخبر لا ضرر ولا ضرار والله أعلم.
شكرا مقدر فضيلة الشيخ.
شكرا الله لك. شكرا الله.
شكرا كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات. نعتذر لأخينا، نعتذر أشد الاعتذار لأخينا رائد من ليبيا، لكن أتمنى يا رائد غدا تتابعنا إن شاء الله تعالى في أول الحلقة، سوف نعرض أسئلتك على ضيفنا. أستودعكم الله، تصبحون على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سدي العلماء.